إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع الإنسان طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم. وقد تتساءل أيها المسلم لماذا؟ والجواب أي في السفر: لأن القلب يكون مشوشا والفكر مشغولا من أجل فراق الأحباب والأولاد. سئل أبو المعالي الجويني إمام الحرمين لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فرقة الأحباب. وقد ذكر أن أعرابيا أراد السفر فقال لزوجته: عد السنين لغيبتي وتصبري. يقصد بالسنين وليس بالشهور، يعني سيغيب بالسنين وليس بالشهور وليس بالأيام. عد السنين لغيبتي وتصبري وذر الشهور فإنهن قصار. فأجابته قائلة: فاذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار. فرق قلبه لحالهن ومكث في بلده. ومع ذلك كله، فالسفر لا يمكن أن يستغني عنه كثير من الناس، إما لزيارة أو حج لبيت الله الحرام أو صلة قريب أو أخ في الله أو طلب كسب حلال أو طلب علم أو غير ذلك. والسفر في العموم لا يخلو من فوائد وهي كثيرة. قال الشافعي رضي الله عنه: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. والسفر في هذه الآونة يختلف عن السفر في أيام مضت، فقد مهدت الطرق وجرت عليها العربات الآلية بشتى أنواعها المبدعة،
فهي تسير بهم على الأرض إن شاء، أو تكلهم الطائرات السادحة في الهواء إن رغبوا، أو تحملهم الفلك أي السفن، أو تحملهم الفلك المواخر في البحر إن أرادوا. كما أن الأزمنة قد تقاصرت، فما كان يتم في شهور بشق الأنفس أضحى يتم في أيام قصيرة بل ساعات قليلة وبجهود محدودة. ومع هذه الراحة الميسرة فإن الأخطار المبثوثة في البر والبحر والجو لم تنعدم، بل إنها في ازدياد عن ذي قبل، مما يؤكد الاحتماء بالله وارتقاب لطفه واللجوء إليه. ثم اعلم أيها المسافر إن خروجك من بلدك إذا كنت حاجا مسافرا لأداء فريضة الحج يذكرك بسفر الآخرة الذي كتبه الله على خلقه. فالموت كأس وكل الناس شاربه، وهو بكل ضيف ولا بد للضيف أن يرتحل. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أحد السلف لولده: يا بني جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، وأحسن العمل فإن الناقد نصير. وخير ما يتزود به العبد تقوى الله عز وجل والعمل الصالح. لذا هناك آداب أدبنا بها الشرع الحنيف، آداب عند السفر وآداب عند العودة من السفر. أول هذه الآداب أن يستخير الله عز وجل إذا هم بالسفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه جابر في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يحفظنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، سواء مع سنة الوضوء، مع تحية المسجد، مع أي سنة من سنن الصلاة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل إما قبل التسليم مباشرة أو بعد التسليم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، هل معنى ذلك أن الله لا يعلم؟ أبدا، وإنما في عون المعبود. اللهم إن كنت تعلم أي اللهم إن كان في علمك، اللهم إن كنت تعلم يعني اللهم إن كان في علمه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه حاجتك، يعني سفرك كذا أو بيعك أو زواجك أو كذا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهنا علينا أن نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن الاستخارة يعني لا يكون فيها انشراح الصدر ولا يكون فيها رؤية، إنما تتجرد من الهوى. فإذا تجردت من الهوى يعطيك الله تعالى نتيجة هذه الصلاة. أما إذا كنت تريد أمرا ثم تقول أصلي ركعتين لله، لكنك مصمم على هذا الأمر، فإنك ما صليت رغم أنك ركعت وسجدت. وسبحان الله، أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قال: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم ذكرا. قال: يا رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يضيف علم غيره إلى علمه. قال يا رب أي عبادك أعدل؟ قال الذي يقضي على الناس كما يقضي على نفسه. قال يا رب أي عبادك أظلم؟ قال الذي يتهمني. قال وهل يتهمك أحد يا رب؟ قال الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. فقد عوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. عوض أمته بالاستخارة عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. والسفر يدخل في عموم الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله إذا هم أحدكم بالأمر. وقد يقول قائل إن الاستخارة هنا لا حاجة إليها في حج الفريضة لأنها فرض لا ينبغي أن يتردد فيه أحد المستطيع، أما حج النافلة فلا بأس للاستخارة له. فالجواب أن الاستخارة هنا ليست لأداء الحج بذاته، ولكن بخصوص السفر من حيث الأمن وسلامة الطريق وما شابه ذلك، أو أنك تسافر عن طريق البر أو البحر أو الجوي، أو أنك تسافر مع الشركة الفلانية حتى لا تقع مع النصابين والعياذ بالله تعالى. إذن الاستخارة هنا لا لأجل الفريضة، وإنما من أجل أن ييسر الله تعالى لك أمرك في أحسن طريق تسلكه ومع أفضل شركة تقدم معها. بعد ذلك من آداب السفر ثانيا أن يكتب المسافر وصيته، إذ الآجال بيد الله. يقول سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فلابد أن تكون الحقوق معلومة بعد وفاته من دين أو وصية أو غير ذلك، والوصية مشروعة لكل من له شيء يوصي فيه وإن لم يكن يريد السفر. ولكن لو نسيها الإنسان المسلم فإنها تتأكد في حقه إذا أراد السفر، لأن السفر مظنة الهلاك والموت لما فيه من التعرض للأخطار والمشاق. والدليل على مشروعية الوصية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، رواه البخاري ومسلم. ثالثا استحباب الخروج للسفر في يوم الخميس أول النهار لما ثبت من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال لقد لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بطونها، رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح كما في صحيح الجامع. اللهم بارك لأمتي في بطونها، والبخور هو أول النهار. رابعا يستحب للمسافر إذا أراد السفر أن يودع أهله وأقاربه وإخوانه، ويودعهم أن يستحب أن يودعهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع به صحابته. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ودع أحدا من أصحابه قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع صحيح. وسبحان الله في بني إسرائيل رجل سافر، هذا في بني إسرائيل وليس في أيامنا، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم واحد. رجل في بني إسرائيل سافر وكانت امرأته حامل، فقال اللهم إني أستودعك ما في بطنها، وسافر. فلما جاء من السفر قالوا له إن زوجتك قد توفيت، فذهب إلى القبر وكان أول قد أتى بعد الوفاة، فسمع بكاء طفل ثم سمع هاتفا يقول يا هذا استودعتنا ما في بطنها فحفظناه لك، ولو استودعتنا الأم لحفظناها لك. اللهم إني أستودعك، تستودع ولدك، تستودع دابتك، تستودع ما من تريد وما تملك عندما تذهب، حتى إذا ذهب أولادك للمدرسة أو لتحفيظ القرآن عندما يخرجون اللهم إني أستودعك إياهم، فتكون قد آويت إلى ركن شديد. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستودع الله دينك وأمانتك وقوادم عملك. وفي صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استودع شيئا حفظه، صلى الله عليه وسلم، أي كما يقول صلى الله عليه وسلم. ولو طلب المسافر من الآداب، إذا من الآداب هنا في الدعاء أن تقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ولو طلب المسافر من أهل الخير أن يوصوه قبل سفره فحسن، لما رواه الترمذي والحاكم بسند حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال، أي أن المقيم يقول ذلك للمسافر، وبعد كل جملة يقول المسافر زدني، يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله بالتقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وقال له رجل إني أريد سفرا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني المكان المرتفع العالي، أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم إذا أوصاه، وبعد أن انصرف دعا له بظهر الغيب صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال اللهم اسم له الأرض وهون عليه السفر، رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وسنده حسن. خامسا أن يقرأ المسافر دعاء السفر إذا ركب سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك مما يركب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، يعني هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، الوعثاء هنا يعني الشدة، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، يعني تغير النفس من حزن ونحوه، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وسوء المنقلب يعني المرجع، رواه مسلم. من السنة أن يدعو بما جاء في الرواية الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وهناك دعاء في كتاب أيس التفاسير للجزائري أتابه الله تعالى، وهو قول الله تعالى بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. في الدابة العادية في غير السفر تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في أيسر التفاسير قال فيما يركب من غير الدواب يعني كالإبل وكالحمار وكذا، في غيرها تقول هذا الدعاء بسم الله، يعني كالسيارة أو السفينة أو الطائرة تقول هذا الدعاء، أي في غير السفر بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وإن كان ينظر أن تكون الطائرة لغير السفر. وفالأولى أن يجمع الإنسان بين الدعائين عند ركوب الدابة، تقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، عندما يكون السفر في غير الدابة المعلومة من الدواب التي تدب على الأرض ولها نفس. سادسا من آداب السفر التكبير إذا صعد المسافر الثنايا، أي الأشياء المرتفعة وما شابهها. المسافر يكبر عند الصعود ويسبح عند النزول، أما الحاج والمعتمر فإنه يلبي في الصعود والنزول. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والرباء إليك والعمل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المسافر يكبر عند الصعود ويسبح عند النزول، أما الحاج والمعتمر فإنه يلبي في الصعود والنزول. لما ثبت في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال، أي في السفر، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. سابعا من آداب السفر ألا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، إذ ينبغي للمسلم أن تكون له غيرة على أهله، فلا يدع زوجته أو أمه أو ابنته أو أخته أو إحدى محارمه تسافر وحدها من دون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل، يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم، انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فانظر إلى هذا الرجل الذي أمر بالغزو في سبيل الله، الذي هو ذروة سلام الإسلام، لا سيما وقد استنفره الإمام، أي طلب منه الإمام، ففي هذه الحالة يكون فرض، يكون الجهاد في هذه الحالة عند طلب الإمام فرض عين. فانظر ماذا عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر الحديث، قد استنفره، ومعلوم أن المسلم إذا استنفره الإمام فقد وجب عليه الجهاد، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع زوجته، وذلك لأن في سفر المرأة من دون محرم من المفسدة ما ليس في الجهاد. لماذا؟ ما ليس في الجهاد لماذا؟ فيما لو تركه رجل واحد. سبحان الله، مجرد السفر، لو أن الطريق استغرق يوما أو ساعتين بالطائرة، نقول للذي يجعل ابنته تظل في المدن الجامعية، والله ولو كانت ستحفظ القرآن، تنام عينه بالليل وابنته تعيش بعيدة عنه ولا يخاف ولا يتحرك، ولو كانت ستحفظ كتاب الله، والله ما أباح الشر ذلك، ما أباح القرآن ذلك، وما أباحت السنة ذلك، أنها تظل إذا كان مجرد السفر في يوم وليلة أو أقل ذلك، لا يجوز. سبحان الله، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. ثامنا، أن يحرص المسافر على عدم الإسراف، سواء كان في المال أو الطعام أو الشراب، لعموم قول الله تعالى، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولقوله سبحانه، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف قد يجر صاحبه إلى الفقر والندم، فالإسراف مذموم كما أن البخل مذموم. وقد تعوذ منه صلى الله عليه وسلم في قوله، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، رواه البخاري. والطريق السليم هو خير الأمور، خير الأمور أوسطها أي أعدلها. قال قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال عمر بن عبد العزيز كما في التفسير: الحسنة بين سيئتين. فالإسراف أي التقدير سيئة، والتقدير أي البخل سيئة. ويجب أن يكون إنفاقه في حد في حد من مال الحلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. تاسعة: ألا يسافر وحده بلا رفقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود وغيره وإن كان فيه مقال. عاشرا: يستحب إذا نزل منزلا أثناء السفر أن يقول ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن تنزل في أي محطة أو أنك تستريح أو أن السيارة قد تعطلت أو كذا، تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى: إذا نزل أحدكم منزلا فليكن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله أي القرآن، التامات أي الكاملات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. عندما تقول هذا الدعاء، وهذا الدعاء أيضا يقال في أذكار المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو غزا فأدركه الليل، أي عندما يأتي الليل، يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيه وشر ما خلق فيه وشر ما دب عليه، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسد وحية وعقرب، ومن شر ساتر البلد، ومن شر والد وما ولد. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وحسنه الحافظ بن حجر. فإنه إن قال ذلك لم يلده شيء بإذن الله، ولو لدغه شيء فإنه لا يضره بإذن الله تعالى، ما دام أنه قال هذا الذكر. حتى إذا قلت ذلك في أذكار المساء، قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح، علمنا صدقا ودليلا وتجربة، ونحن نعلم أن التجربة تناوزنا لها، لا نقول هذا الشيء مجرد أبدا، التجربة تناوزنا لها إلا إذا كان يسبقها الدليل من الكتاب والسنة، فهنا قد سبق الدليل فآلم بالتجربة. يقول القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح، علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته علمت به فلم يضرني شيء، إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي نسيته. هذه عشر في آداب السفر. إذا بدا له الفجر علمنا الدعاء الذي يقوله إذا رأى الليل، أما الدعاء الذي تقوله إذا رأيت الفجر في السفر، ماذا تقول؟ إذا بدا له الفجر وهو في السفر فله أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بدا له الفجر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سمع سامع بحمد الله وحسن ملائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائدا بالله إلى النار. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، علمنا ما الذي يفعله المسافر، والآن ما الذي يقوله إذا أراد أن يعود من السفر، وعندما يدخل بلدته، وعندما يرى بيوت القرية، وعندما يرى الصبيان الصغار، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ ولكن قبل أن نقول هذه الآداب، هناك فائدة عظيمة قلما يتعرض لها أهل العلم، بل أكثر من 95% في من يدرسون لا يقولونها، وهي أيها الإخوة المؤمنون، هذا الحديث في سنن الترمذي، وشرحه المبارك فوري في الجزء الخامس في الصفحة 52 و53 في المجلد الخامس كما قلنا، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. هذا خاص بالأضحية، وهي بشرى عظيمة في تيسير الأضحية. قال الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنا في سفر فحضرنا عيد الأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحرنا البدنة عن 10 والبقرة عن 7. هنا وهو ما رجحه الشوكاني، يجوز اشتراك 10 في الجبل أين في الأضحية، أما في الحج لا يكون إلا 7 في الجبل و7 في البقرة. يجوز اشتراك 10 في الجبل في الأضحية لا في الحج. انتبه إلى الكلام مرة أخرى، يجوز اشتراك 10 في الأضحية في البدنة، يعني في الجمل وفي الناقة وكذا، يجوز اشتراك 10 في الأضحية. أما في الحج فالبدنة أي الجمل وأنثى عن 7، وأيضا البقرة عن 7. وهذا من التيسير، عندما يشترك 10 في جمل فإنه أيسر من الشاة، واللحم تكون أكثر من الشاة. أما عن آداب العودة، كل حي لابد له أن يموت إلا الحي الذي لا يموت، وكل مسافر لابد له أن يرجع، وإن لم يرجع فإنه سيسافر السفر الذي لا رجوع منه. أول هذه الآداب إذا أراد الإنسان أن يعود من السفر في الحج أو في غيره، أول هذه الآداب التعجيل في العودة وعدم إطالة المكث لغير حاجة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقد قلنا الحديث: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، وهذا هو النص، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، متفق عليه. فإذا قضى نهمته يعني حاجته من سفره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير الحديث. ثانيا أن يقرأ دعاء السفر الذي ذكرناه، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا، إلى آخر الدعاء، ثم يزيد ما يلي: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، متفق عليه. وفي رواية أخرى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذن تزيد بعد أن تقول الدعاء، بعد أن تقوله تقول الدعاء عندما تركب عند العودة، ثم تزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ويستحب للمسافر إذا رجع من السفر أن يكبر على كل شرف الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهدم الأحزان وحده، رواه البخاري ومسلم. كما يسن له، سبحان الله، كما يسن له إذا رأى بلدته، عندما يرى البلدة، كما يسن له إذا رأى بلدته أن يسرع بدابته أو سيارته وما أشبه ذلك. لماذا؟ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: والمدينة خير لكم لو كانوا يعلمون. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، وفي رواية: من حبها، رواه البخاري، سبحان الله. أوضع ناقته يعني حثها على الإسراع بالسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، من حبها أي من حب المدينة صلى الله عليه وسلم. ويستحب له أي المسافر إذا رأى بلدته من بعيد، انظر إلى هذه السنن التي قد اندثرت إلا ما رحم ربي، ويستحب له أي بالإضافة إلى ذلك إذا رأى بلدته من بعيد أن يكون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ويكرر ذلك يظل يكرر هذا الدعاء. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته أي تركب خلفه حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حتى قدمنا المدينة رواه مسلم. إذا تكرر الدعاء عند رؤية بلدتك حتى تدخل بلدتك. ثالثا أيها الإخوة المؤمنون ألا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيلة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلة يعني في السفر إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلة رواه البخاري. والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فإن الذي يطرق أهله ليلة يعني يأتي من سفر بغتة دون أن يخبرهم بهذا أو بكذا أو بكذا أو يرسل رسالة أو كذا هذا الإنسان الذي يطرق أهله ليلا بعد طول الغيمة إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظم والتزين المطلوب من المرأة لزوجها فيكون ذلك سببا في النفرة بينهما. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في رواية أخرى كي تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة وإما أن يجدها على حالة غير مرضية. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم رواه مسلم. إذا كانت صالحة وكذا أي لا تشك في امرأته إلا إذا كان هناك سبب يعني هام وهناك ريبة فلك أن تتخونهم لكن غير ذلك لا تتخون أهلك فإن هذا من الشيطان والنهي إذا لم يخبر. أما إذا أخبر فلا شيء في ذلك أيها الإخوة المؤمنون. بعد ذلك يستحب أي رابعا إذا قدم المسافر من سفره أي متلقى بالولدان من أهل بيته وذلك لما جاء من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين رضي الله عنهما قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة رواه مسلم. عندما يرى الولد الصغير من أبنائه يحمله ويجعله يركب معه صلى الله عليه وسلم ما أجملك وما أحلمك وما أعظمك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك خامسا إذا قدم المسافر إلى بلده فإنه يستحب في حق من يستقبله أن يعتنقه إذا سلم عليه وذلك لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا رواه الطبراني في الأوسط وقال المنذري والهيثمي رجال ورجال الصحيح. سادسا يستحب للقادم من السفر أن يتجه إلى المسجد قبل أن يذهب إلى بيته فيصلي فيه ركعتين لما صح من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين متفق عليه. وهذه سنة تكاد تكون مندثرة عند كثير من الناس إلا ومن خطه الله تعالى لأدائها وأعانه عليها والله المستعان. سابعا الهدية من المسافر وهنا ينبغي علينا أن نعلم أن كثيرا من الناس ينتظر الهدية القيمة من الحاج بل هو يعان على ذلك وكثير من الناس يغضب من الحاج أو كذا أو كذا وإنما الهدية أي الهدية الهيئينة كالسواك وكماء زمزم أو كذا أو كذا فإن كثيرا من الأقارب والله قد يخاصمون قريبهم بل أعلم والله أن رجلا كان يملك تكاليف الحج كاملة والله لكنه لأنه لم يملك الهدايا ثمن الهدايا التي يأتي بها أخر الحج لعام بعده سبحان الله. وإنما الرفق في كل شيء الهدية والتهاني بين المسلمين أمر مشروع وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة كما يستحق قبول الهدية والإثابة عليها. الإثابة أي المكافأة. قال العلماء إن كانت الهدية من غني لفقير فلا يثيب الفقير أي يكافئ، وإن كانت من فقير لغني يعني رجل حارس لعمارة لدار فأعطى هدية لصاحب الدار فعليه أن يكافئه، وإن كانت من غني لمثله أو من فقير لمثله ففي هذه الحال له أن يكافئ، كما قيل احتل إلى من شئت تكن أسيرة، وأعط من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة. هنا هي أمر مشروع، فهنا كما يستحب قبول الهدية والإثابة عليها ويكره ردها لغير مانع شرعي، والهدية وسيلة من وسائل الود والتصافي وطريقة من طرق الإكرام والتفضل، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تهادوا تحابوا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وغيرهما وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وقال ابن حجر إسناده حسن. والهدية سبب في إزالة غوائل الصدور وذهاب الشحناء بالنفوس الناس، ولهذا قيل هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها أي يكافئ عليها، رواه البخاري، ويقول صلى الله عليه وسلم ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل، رواه البخاري. أيها الإخوة المؤمنون، أما الرجوع في الهدية يقول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده، رواه البخاري ومسلم. لكن يجوز للوالد أن يرجع في هديته. اثنان، يجوز لهم الرجوع في الهدية، الوالد لولده هذا يشمل الأم، يعطي الهدية يجوز أن يرجع. ثانيا، إذا كانت الهدية بعوض تقول له أعطيك القلم على أن تعطيني ساعة، فإن لم يعطيك عليك أن تعود وتأخذ منه الهدية مرة أخرى. سبحان الله سبحان الله. قال الفضل بن سهل ما استرضي الغضبان ولا استعطف السلطان ولا سلت السخاء ولا تفعك المغارب ولا استميل المحبور ولا توقي المحذور بمثل الهدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاء، متفق عليه. وهو الحافظ فرس قال المنوي وهو النيء الذي يلقى عادة عند بعض الناس، والمراد هنا ظل الشاء. إذا علمت ذلك فهنا بالنسبة للحاج أو للمسافر فيستحق له، أيها الإخوة المؤمنون، يعني يستحق له ولا ينسى أن يأخذ معه في عودته ما يرضي به أهله وأولاده وأحبابه من أنواع الهدايا ولو كانت شيئا يسيرا، وكما قيل إذا قدمت من سفر فأهد لأهلك ولو حجر. ومن المعلوم عادة أن الأهل والأولاد يرتقبون من أبيهم عادة إذا قدم من السفر أن يقدم لهم شيئا من الهدايا ولو كانت يسيرة، فقد يغضب بعضهم عليه إن لم يقدم شيئا من ذلك، لا سيما هدية الحاج. وقد ذكر أن أحد الحجاج عاد إلى أهله فلم يقدم له شيئا، فغضب واحد منهم من أولاده وأنشد شعرا فقال كأن الحجيج الآن لم يقربوا منا ولم يحملوا منا سواكا ولا نعلا، أتونا فما جادوا بعود أراكة ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا. وهدايا الحجاج كانت معروفة من قديم، وكان من أشهر هداياهم ماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم، رواه مسلم وزاد الطيالسي وشفاء سقم. وهنا نقول أيها الإخوة المؤمنون أن كما نقول أيها الإخوة المؤمنون إنه كما قال عمر بن الخطاب من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. يجوز لك في الوضوء أن تمسح العمامة ولو لبستها على غير وضوء، ويجوز للمرأة أن تمسح الخمار ولو لم تلبسه على غير وضوء. فعمر رضي الله عنه يقول من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله، ونقول من لم يرضيه ماء زمزم من الهدايا لا أرضاه الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا ننسى إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة، من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره كما